بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
مراتب النحويين. عنوان: عمر الراوية. وكان في هذا العصر عمر الراوية أبو حفص، إلا أنه لم يؤلف شيئا ولم يأخذ عنه من شهر بكره، فبلغنا أن سوار بن عبد الله هامش هو سوار ابن عبد الله ابن قدامة ابن عنترة، والله أبو جعفر القضاء بالبصرة سنة 37، وبقي على القضاء إلى أن مات سنة 56، انتهى الهامش. لما ولي القضاء دخل عليه عمر الراوية يهنئه فقال: ينتصف بك المظلوم وينقمع بك الظالم إلى غير ذلك مما كلمه به. فقال له سوار: يا أبا حفص، إن خصمين ارتفع إلي اليوم في جارية فلم أدر ما قال. قال: وما ذاك؟ قال: إن الخصم ذكر أنها ضحياء. قال: بلى أيها القاضي، إنها التي لا ينبت الشعر على عانتها. عنوان: أبو جعفر الرؤاسي. وممن أخذ عن أبي عمرو أبو جعفر الرؤاسي هامش اسمه محمد ابن الحسن ابن أبي سارة، ولقب بالرؤاسي لكبر رأسه، ذكره الزبيدي في الطبقة الأولى من النحويين الكوفيين، انتهى الهامش. عالم أهل الكوفة وليس بنظير بهؤلاء الذين ذكرنا ولا قريب منهم. أخبرنا جعفر ابن محمد قال: أخبرنا إبراهيم ابن حميد قال: أخبرنا أبو حاتم قال: كان بالكوفة نحوي يقال له أبو جعفر الرؤاسي، وهو مطروح العلم ليس بشيء. قال: فأما ما يذكر عن عاصم القارئ هامش هو عاصم ابن أبي النذود أحد القراء السبعة، توفي سنة 27، أنه كان نحويا، فلعل ذلك كان شيئا يسيرا من جليل النحو فلم يذكر قوله ولم يحفظ. عنوان: محمد ابن محيصن. وكذلك ابن محيصن هامش هو محمد ابن عبد الرحمن ابن محيصن، توفي سنة 23، انتهى الهامش. كان يحسن شيئا يسيرا من جليل النحو فسقط، وكان من أهل مكة واسمه محمد، وأهل الكوفة يعظمون من شأنه ويزعمون أن كثيرا من علمهم وقراءتهم مأخوذ عنه. عنوان: يحيى ابن يعمر. ولا يذكر أهل البصرة يحيى ابن يعمر في النحويين، وكان أعلم الناس وأفصحهم، لأنه استبد بالنحو غيره ممن ذكرنا، فكانوا هم الذين أخذ الناس عنهم، وانفرد يحيى بن يعمر بالقراءة، وهو الذي قال للرجل الذي خاصمته إليه امرأته في صداقها: أن سألتك ثمن شكرها وشبرك أنشأت تطلها وتبهلها ويقال تبهدها؟ فالشبر النكاح، وجاء في الحديث أنه نهى عن شبر الفحل يريد ثواب الفحلة. والشكر البدع، قال ابن الأعرابي: شكر المرأة فرجها. وأنشد لأبي شهاب الهذلي: صناع بإشفاها، حصان بشكرها، جواد بقوت البطن والعرق زاجر. أراد بإشفاها طرفها، وقوت البطن الحديث، لأنه يخرج من الجوف، ويقال: فإن رمت غير ذلك وجدت عفافا. وقوله العرق زاجر أو مرتفع يصفها بالشرف. وقول يحيى بن يعمر: تطلها يريد تمطلها، وتبهلها أي تقتر وتضيق عليها، وتبهدها تظلمها والاضطهاد افتعال منه. والذين ذكرنا من الكوفيين هم أئمتهم في وقتهم، وقد بينا منزلتهم عند أهل البصرة. فأما الذين ذكرنا من علماء البصرة فرؤساء علماء معظمون غير مدافعين في المصرين جميعا، ولم يكن بالكوفة ولا في مصر من الأمصار مثل أصغرهم في العلم والعربية، ولو كانوا مفتخروا به وباهوا بمكانه أهل البلدان وأفرطوا في إعظامه كما فعلوا بحمزة الزيات. عنوان حمزة الزيات، وهو حمزة ابن حبيب ويكنى أبا عمارة مولى لآل عكرمة ابن ربعي التيمي، وكان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان، ويجلب من حلوان الجبن والجوز إلى الكوفة، فإن أهل الكوفة يتخذونه إماما معظما مقدما، وليس يحكى عنه شيء من العربية ولا النحو، وإنما هو صاحب قراءة، وأما عند البصريين فلا قدر له. حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن حميد قال سألت عن حمزة أبا زيد والأصمعي ويعقوب الحضرمي وغيرهم من العلماء، فأجمعوا على أنه لم يكن شيئا، ولم يكن يعرف كلام العرب ولا النحو، ولا كان يدعي ذلك، وكان يلحن في القرآن ولا يعقله، يقول وما أنتم بمصرخي بكسر الياء المشددة، وليس ذلك من كلام العرب، ونحو هذا من القراءة. قال أبو حاتم وإنما أهل الكوفة يكابرون فيه ويباهون، فقد سيره الجهال من الناس شيئا عظيما بالمكابرة والبهت. وقول ذوي اللحى العظام منهم كانت الجن تقرأ على حمزة، قال والجن لم تقرأ على ابن مسعود والذين بعده، فكيف خصت حمزة بالقراءة عليه، وكيف يكون رئيسا وهو لا يعرف الساكن من المتحرك، ولا مواضع الوقف والاستئناف، ولا مواضع القطع والوصل والهمز. وإنما يحسن مثل هذا أهل البصرة لأنهم علماء بالعربية قراء رؤساء. ومات حمزة بحلوان هامش، حلوان هنا في آخر سواد العراق، انتهى الهامش، سنة 56 في خلافة أبي جعفر. عنوان الخليل بن أحمد. وقال محمد بن يزيد ثم أخذ النحو عن عيسى بن عمر أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفرهودي، فلم يكن قبله ولا بعده مثله، وهو من الفراهيد من الأزد. أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا المدرب قال أخبرنا عبد الله بن محمد التوجي وأبو عثمان المازني وأبو إسحاق الزيادي، قالوا قال رجل للخليل بن أحمد من أي العرب أنت؟ فقال فراهودي، ثم سأله آخر فقال فرهودي. قال المدرب قوله فراهودي انتسب إلى فراهيد ابن مالك ابن فهم ابن عبد الله ابن مالك ابن نصر ابن الأزد، وكان من أنفسهم صحيح النسب معروف الأهل. وقوله فرهودي انتسب إلى واحد الفراهيد وهو فرهود، والفراهيد صغار الغنم. وكان أبو حاتم يقول الخليل بن أحمد الفرهودي من الفراهيد من اليمن، واسم الرجل عنده فرهود ابن مالك، وكان يذهب إلى أن الفراهيد جمع مثل قولهم الجعافرة والمهالبة، والجمع لا ينسب إليه، تقول هذا رجل من الجعافرة ومن المهالبة، ولا يقال جعافري ولا مهالبي. وكان الخليل أعلم الناس وأذكاهم وأفضل الناس وأتقاهم. أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن فهم. هامش هو الحسين بن فهم صاحب محمد بن سعد، ذكره ابن حجر في لسان الميزان، وقال سمع من محمد بن سلام الجمحي ويحيى بن معين وخلف بن هشام وطائفة. وقال ابن كامل كان مفتنا في العلوم حافظا للحديث والأخبار والأنساب والشعر، عارفا بالرجال، متوسطا في الفقه، توفي 89 و200. انتهى الهامش. قال: سمعت محمد بن سلام يقول: سمعت مشايخنا يقولون: لم يكن بالعرب بعد الصحابة أذكى من الخليل بن أحمد ولا أجمع، ولا كان في العجم أذكى من ابن المقفع ولا أجمع. أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا القاسم بن إسماعيل. هامش هو المعروف بأبي ذكوان، تقدمت ترجمته. انتهى الهامش. قال: حدثنا أبو محمد التوجي قال: اجتمعنا بمكة أدباء كل أفق، فتذاكرنا أمر العلماء، فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويصفونهم ويقدمونهم حتى جرى ذكر الخليل، فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب، وهو مفتاح العلوم ومصرفها. أخبرنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو بكر سعدويجي قال: سمعت نصر بن علي الجهضمي. هامش يكنى بأبي عمرو الجهضمي البصري، من أهل البصرة، قدم بغداد وحدث بها، مات 50 و200. انتهى الهامش. يقول: سمعت علي بن نصر يقول: كان الخليل بن أحمد من أزهد الناس وأعلاهم نفسا وأشدهم تعففا، ولقد كان الملوك يقصدونه ويتعرضون له لينال منهم ولم يكن يفعل، وكان يعيش من بستان له خلفه عليه أبوه بالخريبة. هامش: الخريبة بلفظ التصوير موضع بالبصرة. انتهى الهامش. أخبرنا محمد بن يحيى قال: حدثنا هارون بن عبد الله المهلبي قال: حدثني القاسم بن محمد. هامش هو أبو محمد القاسم بن محمد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة، ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد. انتهى الهامش. قال: سمعت وهب بن زهير يقول: قل من كان بظاهرة البصرة من العلماء والزهاد إلا كان في باطنتها مثله يضعه أهل البصرة حواله، فكان عبد الله بن عون في الباطنة، وكان يعد الخليل ابن أحمد في الظاهرة نظيره. أخبرنا محمد ابن يحيى قال: حدثنا الفضل بن الحباب أبو خليفة قال: حدثنا عبيد الله ابن محمد ابن عائشة. هامش هو عبيد الله ابن محمد بن حفص المعروف بابن عائشة، ويقال له العائشي، منسوب إلى عائشة بنت طلحة، لأنه من ذريتها، توفي بالبصرة 88 و200. انتهى الهامش. قال: كان الخليل ابن أحمد يحج سنة ويغزو سنة حتى جاءه الموت. أخبرنا محمد بن يحيى قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم. هامش هو أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي المعروف بابن راهويه، جمع بين الفقه والحديث، وكان من أصحاب الشافعي، وتوفي 38 و200. انتهى الهامش. قال: حدثنا أبو حفص الصيرفي قال: حدثنا أبو عاصم. هامش هو أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصري، من شيوخ المحدثين وحفاظهم، توفي 212 و200. انتهى الهامش. قال: دخلنا على الخليل بن أحمد قبل وفاته بأيام، فقال: والله ما فعلت قط فعلا أخاف على نفسي منه، وكان له فضل فكر صرفته إلى جهة، ووددت أني كنت صرفته إلى غيرها، وما علمت أني كذبت متعمدا قط، وأرجو الله أن يغفر لي التأول. قال أبو الطيب اللغوي: وأدع الخليل بدائع لم يسبق إليها، فمن ذلك تأليفه كلام العرب على الحروف في الكتاب المسمى بكتاب العين، فإنه هو الذي رتب أبوابه وتوفي من قبل أن يحشوه. أخبرنا محمد بن يحيى قال سمعت أحمد بن يحيى ثعلبا يقول إنما وقع الغلط في كتاب العين لأن الخليل رسمه ولم يحشه، ولو كان حشاه ما بقى فيه شيئا لأن الخليل رجل لم يرى مثله. قال وقد حشى الكتاب أيضا قوم علماء إلا أنهم لم يؤخذ منهم رواية، وإنما وجد بنقل الوراقين فاختل الكتاب لهذه الجهة. أخبرنا محمد بن عبد الواحد الزاهد قال حدثني فتى قدم علينا من خراسان وكان يقرأ على كتاب العين وكان يقرأ علي كتاب العين، قال أخبرني أبي عن إسحاق بن راهويه قال كان الليث هامش هو الليث بن نصر بن سيار الخراساني، قال ابن المعتز كان من أكتب الناس في زمانه بارعا في الأدب بصيرا بالشعر والغريب والنحو وكان كاتبا بالبرامكة. انتهى الهامش. كان الليث صاحب الخليل بن أحمد رجلا صالحا، وكان الخليل عمل من كتاب العين باب العين وحده، فأحب الليث أن تنفق سوق الخليل فصنف باقي الكتاب وسمى نفسه الخليل. وقال لي مرة أخرى فسمى لسانه الخليل من حبه للخليل بن أحمد، فهو إذا قال في الكتاب قال الخليل بن أحمد فهو الخليل، وإذا قال وقال الخليل مطلقا فهو يحكي عن نفسه، فكل ما كان في الكتاب من خلل فإنه منه لا من الخليل بن أحمد. ومما أبدع فيه الخليل اختراعه العروض التي حضرت على أوزان العرب، هامش حضرت أي قصرت، والعروض ميزان الشعر وهي مؤنثة. انتهى الهامش. وألحقت المفحمين بالمطبوعين. وبلغنا عن الخليل أنه تعلق بأستار الكعبة وقال اللهم ارزقني علما لم يسبقني إليه الأولون ولا يأخذه إلا عني والآخرون، ثم رجع وعمل العروض. وأحدث الخليل أنواعا من الشعر ليست من أوزان العرب. أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن الرياشي قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد اليزيدي قال أخبرني أصحابنا أن للخليل بن أحمد قصيدة على فعلا فعلا ثلاث متحركات وساكن، وأخرى على فعل فعل بمتحرك وساكن، فالتي على ثلاثة متحركات قصيدته التي فيها سئلوا فأبوا فلقد بخلوا فلبئس لعمرك ما فعلوا أبكيت على طلل طربا فشياك وأحزنك الطلل، والتي على فعل ساكن العين قوله هذا عمر يستعفي من زيد عند الفضل القاضي فانهوا عمرا إني أخشى صول الليث العاد الماضي ليس المرء الحامي أنفا مثل المرء الضيم الراضي. فاستخرج المحدثون من هذين الوزنين وزن سموه المخلع، هامش هو المخلع البسيط ووزنه مستفعل فاعل فعول مرتين، وخلطوا فيه بين أجزاء هذا وأجزاء هذا. ومن بدائعه ما أخبرنا به محمد بن يحيى قال أنشدني عمر بن عبد الله أبو حفص العتكي قال أنشدني أبو الفضل جعفر بن سليمان بن محمد بن موسى النوفلي عن الحرمازي، هامش هو أبو علي الحسن بن علي أعرابي بدوي راوية قدم البصرة ونزلها منسوب إلى حرماز ابن مالك ابن عمرو ابن تميم وكان شاعرا. انتهى الهامش. للخليل ثلاثة أبيات على قافية واحدة يستوي لفظها ويختلف معناها، وإنما أراد بهذا أن يبين أن تكرار اللفظ في القوافي ليس ببائر إذا لم يكن لمعنى واحد، وأنه ليس بإيطاء. هامش الإيقاء اتفاق قافيتين أو أكثر بمعنى واحد في قصيدة واحدة. انتهى الهامش. والأبيات: وويح قلبي من دواء الهوى إذ رحل الجيران عند الغروب، أتبعتهم طرفي وقد أمعنوا ودمع عيني كثيب الغروب، يا يانو وفيهم طفلة حرة تفتر عن مثل أقاح الغروب. هامش: الطفلة الجارية الرقيقة البشرة الناعمة. انتهى الهامش. فالغروب الأول غروب الشمس، والغروب الثاني جمع غرب وهو الدنو العظيمة المملوءة، والغروب الثالث جمع غرب وهو الوهاد المنخفضة. فقصد هذا القصد بعض الشعراء، فأنشدنا عبد القدوس ابن أحمد قال أنشدنا ثعلب: أتعرف أطلالا شدينك بالخالي، وعيش زمان كان في العصر الخالي، ليالي ريعان الشباب مسلط علي بعصيان الإمارة والخالي، وإذ أنا خدم للغوي أخي الصدى وللغزل المريح باللهو والخالي، وللخوف اصطاد الرجال بفاحم وخد أسيل كالوذيلة ذي خالي، إذا رئمت ريعا رئمت رباعها كما رئم الميثاء ذي الريبة الخالي، ويقتادني منهم رخيم دلاله كما اقتاد مهرا حين يألفه الخالي، زمان أفدي من يراح إلى الصبا بعني من فرط الصبابة والخالي، وقد علمت أني وإن منت للصبا إذا القوم كعوا لست بالرعش الخالي، ولا أرتدي إلا المريءة حلة إذا ظن بعض القوم بالعصب والخالي، وإن أنا أبصرت المحول ببلدة تنكبتها واشتمت خالا على خالي، فحالف فحلفي كل حلف مهذب، وإلا تحالفني فخالي إذا خالي، وإني حليف للسماحة والندى كما احتلفت عبس وذبيان في الخالي، وثالثنا في الحلف كل مهند لما ريم من صم العظام به خالي. قوله شدوك بالخالي يريد موضعا بعينه، وقوله في العصر الخالي أي الماضي، وقوله الإمارة والخالي يريد الراية، وقوله بالله والخالي يريد الخيلاء والكبر، وقوله كالوذيلة بالخالي يريد واحد خيلان الوجه، وقوله ذريبة الخالي يعني العزب، وقوله حين يألفه الخالي هو الذي يخليه أي يلقي النجام في فيه، وقوله من فرط السبابة والخالي يريد أخا أمه، وقوله بالرعش الخالي يعني المنخوب الضعيف، وقوله بالعصب والخالي يريد برود الخال وهي ضرب من برود اليمن، وقوله على خالي يعني السحاب، وقوله خال إذا خالي من المخالاة وهي التخلي، وقوله بالخالي يريد موضعا، وقوله خال أي قاطع. قال أبو الطيب اللغوي: ولما ظننا أن من يسمع هذه الأبيات ربما خال أن قائلها قد زاد على الخلول، وأنه لما تعرض لشيء تقصاه، رأينا أنه بخلاف هذه الصورة، وأنه قد ترك أكثر مما أخذ وأغفل أكثر مما أورد، فقد بقي عليه من هذه القافية ما نحن ناظموه أبياتا ومعتبرون من تقصينا فيه، إذ البغية إيراد القوافي دون التعمل لنقد الشعر. قل إن بربع الدار بان أنيسه على رغم أن في اللهو قفرا بذي الخالي، مساعد خل أو مقبل ذمة ومحي قتلي بعد سكانه خالي، خلا منهم من حيث لم تخل مهجتي ولم يخل من نؤي وأورق كالخالي، وكم جللت أيدي النوى وصروفها على الزمن الخالي المحبين بالخالي، تبصر خليل الربع شيعت دائما بقلب من الوجد الذي حل بي خالي. ألم ترني أرعي الهوى من جوانحي رياضا كهم المرء ذي النعم الخالي. أذوق أمريه بغير تكره مذاقة موفور على جرعتي خالي. وأسكن منه كل واد مبلة وآلف ربعا ليس من مألف خالي. وكم أنتضي فيه سيوف عزائم وأنضي ثياب الببن عن جمل خالي. وكم من هدى نكبت عنه إلى هوى وحق يقين حدت عنه إلى خالي. ومهما تذلني بليلى صبابة فغير معرى القدر من ملبس الخالي. تطامن طودي للهوى يستقيده وألحق أطواب الأعزين بالخالي. أظن بعهدي بل غيري بروحه وأبذل روحي بذل بالكرم الخالي. وإن أخل من شيء فلا من صبابة خلت شرتي كالغيث بل به الخالي. وإن تخل ليلى من تذكر عهدنا فكم أيقن الواشون أني بها خالي. وإن يزعموا أني تخليت بعدها فما أنا عنها بالخلي ولا الخالي. قال أبو الطيب: ذي الخال اسم موضع. قال امرؤ القيس: ديار سليمى عافيات بذي الخال ألح عليها كل أسحمها الطالي. وبعد سكانه خالي معناه يا خالد على الترخيم مثل عامي ومالي لعامر ومالك. وأورقك الخالي فالأورق الرماد والخالي الحبل الأسود. والمحبين بالخالي فالخالها هنا ثوب يستر به الميت. ومن الوجد الذي حل بي خالي أي فارغ. وذو النعم الخالي فالخال الرجل الحسن القوام على ماله والرعي لإبله. يقال إنه لخائل مال وخال مال. وموفور على جرعة خالي من قولهم خلى على اللبن أو غيره وأخلى عليه إذا لزمه وحده ولم يتغذى بغيره. وليس من مألف الخالي من قولهم خلى بالمكان إذا لزمه فلم يفارقه. وعن جمل خالي فالخال البعير الضخم الباد. وحدت عنه إلى خالي إلى غن. وقولهم من ملبس الخالي فالخال الرجل المتكبر المتعظم. وألحق أطواب الأعزين بالخالي فالخال الأكمة الصغيرة. وبذل بالكرم الخالي فالخال الرجل السمح والجواد. وكالغيث بل به الخالي فالغيثها هنا النبت وبل به ظفر به. والخالي الذي يجز والخلا. وإني بها خالي أي منفرد. وما أنا عنها بالخلي ولا الخالي فالخلي الذي ليس بمحزون والخالي البريء. ولم يكن في علماء البصريين من قطع عليه أنه منقطع القرين مثل الخليل بن أحمد. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الفضل ابن الأسود قال حدثنا صالح بن محمد الخراساني قال حدثنا سوار بن عبد الله ابن سوار قال حدثني أبي قال شهد الخليل عند سوار بن عبد الله شهادات فقبله فيها كلها. أخبرنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد ابن زياد الزيادي والحسن ابن محمد المهري قال حدثنا عبد الله ابن محمد التوجي قال سمعت أبا السمراء يقول سمعت يحيى ابن خالد البرمكي. هامش هو يحيى ابن خالد ابن برمك وزير الرشيد مات في الحبس سنة 90 و100. انتهى الهامش. يقول أربعة ليس في فنهم مثلهم. أبو حنيفة في فنه. هامش هو النعمان بن ثابت أبو حنيفة التيمي صاحب المذهب توفي سنة 53 و100. انتهى الهامش. والخليل بن أحمد في فنه وابن المقفع في فنه والفزاري في فنه.
من فضلك تابع بقية المادة.